اكتب لي رقم واحد اعطيك المايك. ماشي، اتفضل يا استاذ كروس.
طيب، شكرا للأستاذ شريف مدير الحوار. طبعا أنا يسعدني إن أنا أتحاور مع أساتذة محترمين زي الشيخ إبراهيم، طبعا وهو راجل فاضل أكبر مني علما طبعا، وأستاذ شريف طبعا راجل محترم، وأنا سعيد جدا إن أنا يكفيني شرف بس إن أنا إن هم يسمحوا لي إن أنا أتكلم معاهم، دي حقيقة. بداية أنا طبعا انا كروس 350 النيك نيم بتاعي، انا مسيحي انجيلي من الطائفه الانجيليه، اؤمن طبعا بالكتاب المقدس وبكل ما جاء فيه، واحترم عقائد الاخرين مهما كان اختلافنا، مهما كان اختلافنا ما دام المتحاور معي محترم ويسرد يحترم عقلي يعني بالادله المنطقيه والعقليه فانا احترمه. وطبعا انا الشيخ ابراهيم اتفقنا انا والشيخ ابراهيم والاستاذ شريف على شروط معينه لاداره الحوار. الشيخ ابراهيم تفضل مشكورا وسردها وانا موافق عليها تماما، مفيش اي مشكله، وان شاء الله نتمنى ان هو يكون حوار مفيد لنا جميعا. وشكرا، واترك المايك للاستاذ شريف.
طيب، شكرا ليك يا استاذ كروس. ان شاء الله يكون حوار نستفاد منه، استفاد منه جميع المستمعين ان شاء الله. وكده احنا اخذنا الموافقة على الشروط من الاستاذ كروس، وناخذها ان شاء الله مع كلمة من الشيخ ابراهيم، وان شاء الله برضو ممكن يقول مقدمة في الاول ويؤكد انه موافق على تلك الشروط. تفضل يا شيخ ابراهيم، المايك معاك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ابتداء تحياتي، وأحيي فعلا هذه الغرفة ام سي دي، هذه الأكاديمية الرائعة بكل ما فيها، وأنا أعلم يقينا أنهم يعني سرب طويل جدا من الناس المؤدبة والمحترمة وأصحاب علم أيضا في الجهتين، وأيضا أصحاب علم في الكتاب المقدس والإسلاميات. هذا هذه الغرفة بمن فيها، أنا آخر فيها أو آخر ذيل أتعلم منهم الأدب والاحترام، هم دائما يرحبون بالحوار الأكاديمي، فعلا أرى هذا، وأرى أنهم فعلا مختلفة عن عامة الغرف. أنا خرجت، أنا أدمن في هذه الغرفة طبعا، خرجت من الأدمن احتراما للأستاذ كروس، ده تحيتي لهذه الغرفة. تحيتي أيضا لكل الموجودين الآن والمتابعين على وجه العموم، ولكل من سيسمع هذا الحوار أيضا أبعث له هذه التحية من غرفة إم سي ديالوج. أيضا تحية خاصة جدا جدا يا إخواني لهذا الرجل اللي هو معايا في الحوار، فأنا أحترم حواره جدا جدا. نعم، حدث بيننا أكثر من حوار، وحدث الاتفاق على هذه الشروط اللي هي سردها الأستاذ مدير الحوار أمام حضراتكم جميعا وعلى السامع. وطبعا كانت بعد نقاش بيننا أنا والأستاذ كروس، وتم الاتفاق وتم الموافقة. فالآن بعد سردها من الأستاذ شريف أنا أعلن موافقتي عليها، وأنا سعيد جدا جدا بحوار مع هذا الرجل المحترم. أسأل الله جل وعلا أن يجعله خير للجميع وأن يستفيد منه، تستفيد منه الدنيا جميعا، اللهم أمين. وأرد المايك إلى الأستاذ طبعا إبراهيم عبد العليم محمود سعد، تعلمت العلم من كثير من الشيوخ، وفي السمع المباشر وفي سمع غير مباشر والاستقراء أيضا، وما زلت لي شيوخ كثير، ولي أتناوب الخطبة من حوالي 25 سنة في تقريبا مساجد كثيرة، وليس مسجد بعينه، حتى الآن أنني أتناوب في حوالي 10 مساجد أو 11 مسجد الخطبة، فدي الأمر الذي أنا عليه الآن. الآن وصلى الله جل وعلا سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا وأن يهدينا إلى الحق الذي يرضيه بإذنه. المايك مع الأستاذ مدير الحوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك يا أخونا إبراهيم، وأهلا وسهلا ومرحبا. طيب، يبقى الحوار إن شاء الله تاني هيكون حوار حول أدلة إثبات نبوة نبي الإسلام بين الأستاذ كروس وبين الشيخ إبراهيم، فادعوا من في قوائمكم حتى تعم الفائدة إن شاء الله. والحوار هيكون ممتد، مش هيكون حوار واحد فقط، هيكون ممتد إن شاء الله لكثرة وجود دلائل كثيرة، وهنسمع برضو الردود على هذه الدلائل من الأستاذ كروس إن شاء الله. كده احنا أخذنا الموافقة من كلا الطرفين، ونبدأ بإذن الله الحوار. إذا كان في وقت أن نبدأ الآن يا شيخ إبراهيم والأستاذ كروس، أن تبدأوا الآن لو الوقت هيساعد. من ضمن الشروط برضو اللي احنا قلناها ان حسب وقت الأستاذ كروس، الشيخ إبراهيم دائما متواجد في غرفة MC ديالوج، فمن ضمن الشروط اللي احنا سردناها قبل كده ان الوقت اللي هيكون مناسب للأستاذ كروس ان شاء الله نسألك. جزاكم الله خيرا يا أخونا فيصل، الله يبارك فيك، جزاكم الله خيرا. أنا برضه أنزل الإعلان برضه، الله يبارك فيك في الغرفة. أيوة، جزاكم الله كل خير. تمام، أنا موافق الآن وأنا جاهز للبدء. إذن على بركة الله نبدأ. وأول دليل من دلائل النبوة، نرجو من السادة المستمعين إن شاء الله لو في وقت للأسئلة ليكم هنسأل، ونحاول إن شاء الله على قدر الإمكان ان احنا لا نشتت الحوار بين الشيخ ابراهيم. الصوت منخفض، صوت منخفض يا جماعة كده. طيب الحمد لله، احنا ان شاء الله على قدر الامكان كمستمعين، الحمد لله رب العالمين، احنا كمستمعين ان شاء الله هنحاول بقدر الامكان لا نشتت الشيخ ابراهيم ولا نشتت الاستاذ كروس، نحاول نستمع ونلتزم لكي تعم الفائدة ان شاء الله. فعلى بركة الله نبدأ. والشيخ ابراهيم طبعا هو من عليه إثبات أو عليه سرد الدلائل لإثبات نبوة نبي الإسلام، فهو من يبدأ إن شاء الله أولا، وعلى الأستاذ كروس التعقيب على هذه الأدلة، ولكم مطلق الحرية إن شاء الله في الوقت. ماشي، إذن إبراهيم لو أنت جاهز إن شاء الله هتكتب لي رقم 1 إن شاء الله لو معي على السمع، علشان أعطيك المايك ونبدأ على بركة الله. الله يبارك فيكم. اذا طيب نبدا ان شاء الله. تفضل يا شيخ ابراهيم، المايك معك وان شاء الله حوار موفق باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ثم اما بعد، ابدا هذا الحوار مع رجل انا استريح نفسيا جدا معه في الحوار، والحقيقة طبعا أنا أستسمح له أنها أيضا من بين الدلائل، وهي وضع الأرضية. أستسمح طبعا في وضع أرضية خفيفة كده، وإن كان له تعقيب عليها فإن شاء الله رب العالمين يدخل بتعقيبه. هذه يقال بأن الدلائل أو الدليل له ارتباطات، فهذه الأرضية أضعها بين يديه إن شاء الله رب العالمين. إن شاء الله لو تلاه تعقيب عليها يتفضل إن شاء الله، حتى أبدأ بأول دليل إن سمح وقته اليوم إن شاء الله. يقول ربنا سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى أيضا في الآية 46 سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. هذه الآيات الشاهدة طبعا ليست دليل، لكن الشاهد فيها أن الله عز وجل أجاز لنا الحوار والجدال والنقاش والاستفسار للوصول إلى الحق مع أهل الكتاب على وجه الخصوص في هذه الآيات، على وجه الخصوص في هذه الآيات، لكن طبعا إنما مع صنف معين وهم أهل الاحترام والأدب، والذي نستشعر فيهم أنهم فقط يطلبون الحق أو يتحرون الحق. حتى إن لم تكن هذا، فإنما نتحاور معهم أيضا من أجل أننا نقيم الحجة لله سبحانه وتعالى. وكل إنسان مخير، لا أحد أبدا يجبر أحد على اختيار دين أو اتباع دين، وهذا من ضمن الشروط التي اتفقت معها مع الأستاذ المحترم الأستاذ كروز. الأرضية التي أريد أن أضعها الآن الأستاذ كروز، أتمنى بواحد كده معي على السمع، أريد أن أضع أرضية بين يديك الآن، ثم إن شاء الله إن سمح الوقت نفتتح الأدلة إن شاء الله رب العالمين. الأرضية هي، سأقول دائما حين أبدأ الحوار مع محترمين مثلك، دائما أبدأ بهذا، يعني نحن دين ونعتقد كمسلمين أن نبينا صلى الله عليه وسلم أمي لا يعرف القراءة والكتابة، نحن ندين بهذا بأنه أمي لا يعرف القراءة والكتابة. ألا إن الأدلة التي سأسردها عليك أو سألقيها إن شاء الله قد لا تكون أيضا مرتبطة من بعيد، حتى أقرب بأنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، أو لا أو يقرأ أو يكتب، لكن أنا أريد أن أستشهد بجزئية بهذه الأرضية الآن، بأن إذا كان الدليل حتى لو كان من رجل يقرأ ويكتب وعنده الفهم والعبقرية بتاعت البشر جميعا، والدليل يقول أنه محال مهما أوتي من عقل وفهم، أو حتى مهما أوتي من ثقافة وعلم، محال أن يكون هذا الكلام من عنده أو من عند نفسه أو من هواه، وما ينطق عن الهوى. فمن باب أولى، من قاعدة عند البشر برضو معروفة، من باب أولى أن يكون الدليل أشد في القوة والاستدلال والبرهان والحجة إذا كان من رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. إذا كان من رجل يقرأ ويكتب سنقول أن هذا وحي. لو كان يقرأ ويكتب ولو كان عنده ثقافة العالم ولو كان عنده ذكاء العالم وفهم العالم، سنقول أن هذا ليس من عند نفسي، هذا دليل فوق طاقة البشر وفوق قدرات البشر. فكيف إذا كان من نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ عرف الجميع تناقلا، جاء هذا بالنقل الصحيح، أنه تربى في القبائل والخيام وبين الصحاري والأغنام، ولم يذهب إلى هنا ولا هناك ولا إلى التعلم. فبهذا أريد أن أبين أن هذا النبي سيكون الدليل أقوى وأشد برهانا وأشد حجة أن هذا وحي وليس من عند نفسي. الدليل على هذا الذي ندين به في كتابنا قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. آية 157 في سورة الأعراف. أيضا يذكر ربنا سبحانه وتعالى سورة لمعنى كلمة أمي، لأن الكلمة في الإسلام أو في اللغة العربية عموما تتعدد معانيها على حسب السياق. في آل عمران يقول سبحانه وتعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه قنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين هنا مقصود بها أمة العرب أو الأمم غير اليهود. نعم اختلف السياق. وتكملة الآية: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. 75 آل عمران. أيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي بعث في الأميين رسولا، هي أمة العرب أو أمة غير اليهود، رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. الجمعة الآية رقم 2. لكن عندنا قرائن تدل على أن المقصود باللفظة الأولى في الآية الأولى اللي هي النبي الأمي، أي الذي لا يقرأ ولا يكتب، مما يدل أن الدليل سيكون أشد قوة وأشد استدلالا وأشد برهانا وحجة حينما نقوله تناقلا أنه جاء عن هذا النبي إن شاء الله رب العالمين. الدليل أيضا في حديث طويل يسمى بحديث بدء الوحي وهو رقم 3 في البخاري، موجود عند الإمام مسلم، موجود أيضا عند أصحاب السنة. أخذ بس فقط الشاهد في هذا الدليل، وهو حينما حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك وسيدنا جبريل في النص: حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ. هنا الشاهد، ما أنا بقارئ أي لا أقرأ ولا أكتب. حتى هذه إن الشاهد هذا أيضا له دليل في شعية في الكتاب المقدس، وإن كان ليس حديثنا ولا كلامنا. قال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ من مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، بلغ من مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. قالوا في هذا: لا، الذي جاء به هذا النبي إنما علمه بشر. وأنا أقول أشد الناس إيمانا هم الرعيل الأول الذين آمنوا بالنبي، دول أعظم الناس وأقوى الناس وأشد الناس إيمانا، وكذلك أشد الناس كفرا بالإسلام هم الكفار الأوائل. فكل شبهة ألقيت على لسان الكفار الأوائل حينما كان يتنزل الإسلام ممكن نتكلم فيها كشبهة، وكل شبهة لم يتكلم بها الكفار الأوائل فهي مردودة وليست شبهة. قال لو كانت شبهة لقال بها الكفار الأوائل فعلا. هنا قالوا أيضا هذه شبهة أنه إنما يعلمه بشر، قالوا إنما علمه بشر، وهذه شبهة ألقيت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وجاء الرد مباشرة في القرآن في الآية 103 سورة النحل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. الرد: لسان الذين يلحدون إليه، اللي هم بيشيروا إليه أنه علمه، أعجمي، ما بتكلمش عربي، أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، يعني الحجة ضاحضة ومردودة. أيضا المتأخرين نسبوا حكاية التعليم في أهل زماننا طبعا إلى ورقة ابن نوفل. فنقول لهم: يا جماعة، هذا الدين وهذا الإسلام وهذه الأدلة التي سألقيها في الحوار بين مع الأستاذ كروس، هذا الإنسان الرائع جدا في أدبي وأخلاقي، يقولون في هذا الزمان ورقة ابن نوفل. من أين علمتم ورقة ابن نوفل؟ كيف عرفت بهذا الاسم؟ يعني أنت عرفت ورقة ابن نوفل دمني من النقل في الإسلام، من النقل في الإسلام. طيب وانت لماذا لا تلتزموا بالنقل على العموم، ولا أنتم تأخذوا جزئية وتتركوا جزئية؟ ورقة ابن نوفل وما قال به أحد في زمان النبي، يعني ما فيش حد من الكفار الأوائل قال إن اللي علمه ورقة ابن نوفل. ليه يا جماعة؟ هذه طبعا ظاهره بطلانه أشد من بطلاني. السبب: لأن ورقة ابن نوفل لم يعش من العمر بعد نزول الوحي إلا قليل جدا، كما جاء في الحديث: أنتم عرفتوا ورقة ابن نوفل من النقل، طب خذوا النقل هو في الصحيح، في صحيح مسلم، في صحيح البخاري، في صحيح البخاري سبحان الله في الحديث عندنا. يدل على ذلك ما رواه البخاري تحت رقم 3 قول ورقة، اللي هو نفس الحديث ده، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة أم بنت، ذهب النبي إلى خديجة ثم ذهبت إلى به إلى ورقة، قال كلمة في نهاية الحديث. إيه الكلمة؟ خلي بالكم يا إخواني وركزوا عشان ما حدش يحتاج يعلمه بشر ولا علمه ورقة ابن نوفل، لأن هذا الأمر دلوقتي يصار في الفيس وفي البلتوك. ورقة ابن نوفل، طب انت عرفت ورقة ابن نوفل مين؟ من النقل، طب خدوا أقوى نقله في البخاري. ورقة ابن نوفل يقول: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ هم هيخرجوني من بلدي؟ قال: نعم. سبحان الله، دي سنة في عند مجيء الأنبياء والرسل، عرفها ورقة ابن نوفل من هذا، يعاد ويطرد ويخرج من بلدي. قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. سبحان الله، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم خلي بالكم الكلمات اللي جاية دي يا إخواني وإخواتي من يسمع: ثم لم ينشب ورقة أن توفي، يعني بعد الكلام ده مات ورقة أمام الكفار، مات ورقة ابن نوفل أمام الكفار جميعا اللي هم كانوا بيعادوا الإسلام وبيحاربوه، ومات ورقة ابن نوفل بعد نزول الوحي مباشرة. ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني قعد فترة ما ينزلش، ولو كانت هذه شبهة ولها حقيقة لصرخ بها كفار مكة جميعا عند نزول الإسلام وبعد نزول الإسماء الذين يحاربونه. لكن قالوا لا ورقة بن نوفل هو اللي علمه. لا لا هذا مردود، لأن ورقة بن نوفل بعد فقط الجزئية الأولانية ديت من نزول اقرأ باسم ربي خلق فطر الوحي، مات ورقة بن نوفل، لكن لم يفعلوا هذا لأنهم شاهدوا موت ورقة ابن نوفل أمام أعينهم، فلم ينكروا ما جاء من القرآن بعد ذلك وما جاء الخبر عن ورقة بن نوفل وما تناقل الخبر عن ورقة بن نوفل، لم ينكروه لأنهم فعلا شاهدوا موته. فكل ذلك مردود أن يكون قد علمه بشر، وأنه نبي أمي كما ندين لا يقرأ ولا يكتب، حتى إن اختلف علماء المسلمين بعد ذلك فأنه علم بعد ذلك الكتابة، لكن الأصل عندنا في كتابنا أنه نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. فإن كان الأدلة التي سألقيها تجزم بأن القارئ والكاتب والمثقف والعبقري والذكي محال أن يأتي بها من عند نفسه، فأنا أقول الدليل سيكون أشد وأقوى في الاستدلال والحجة حينما يكون على يد رجل أمي لا يعرف القراءة والكتابة. انتهيت من مداخلتي أو وضع الأرضية التي سنبدأ عليها الحوار، وطبعا تعقيب للأستاذ كروس إن أراد التعقيب عليه فليتفضل. مشكور، تفضل أستاذ شريف المايك.
طيب شكرا للشيخ إبراهيم، أرضية ممتازة فعلا، ما عنديش مانع عليها. يعني احنا هدفنا طبعا ان احنا نبتغي الحق طبعا جميعا. في كمان انا كنت من ضمن الحاجات في البنود او الشروط اللي اتفقنا عليها، بس ارجو ان طبعا اولا تسامحوني نقطتين بس، تسامحوني ان لو أنا مثلا استشهدت بآية أو بحديث يعني فيما معناه، أرجو أن طبعا أنتوا أعلم مني، أنا بس قارئ ومستمع يعني أدعي ذلك للقرآن، إنما طبعا مش حافظ. أشكرك يا شيخ إبراهيم، فأرجو بس أن أنتوا تساعدوني لو أنا استخدمت آية تمام أشكرك، أو يعني أو حديث بس التكست بس لو في مساعدة أو كده، دي حاجة. النقطة الثانية أرجو أن حضراتكم برضو يعني مش يعني يعني تعتبروا، طبعا احنا بنتكلم المفروض ده حوار في شيء من العلم والحق، فارجو ان محدش، طبعا انا راجل مسيحي فبالطبيعة انا مش مؤمن بكل ما اخواتنا من بيه، فاكيد ان انا لابد ان انا يعني هكون مضاد لكن بدون اساءة او تجريح، فارجو ان انتوا يعني صدركوا يتسع لذلك. طيب بداية انا موافق طبعا يا شيخ ابراهيم على أمية رسول الإسلام، مفيش مشكلة عندي. وفي آية كمان يمكن حضرتك أنت ما قلتهاش، أنا أقولها لك طبعا، حضرتك أعلم مني بذلك، بتقول في القرآن ما كنت تكتب الكتاب ولا تخط بيمينك، صحيح الآية بتقول كده، ده برضو من أدلة اللي هي مسألة عدم المعرفة بالقراءة والكتابة، صحيح اللي هي بتقول ما كنت تكتب الكتاب من قبل، تمام أشكرك أستاذ محسن، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك، صحيح تمام تمام. فأنا ما عنديش مشكلة في أمية رسول الإسلام، دي بالنسبة للنقطة الأولانية. وإن كان برضو الشيخ إبراهيم ذكر إن هو رسول الإسلام تعلم فيما بعد القراءة والكتابة، دي مسألة مختلف بها فيها بين علماء المسلمين، برضو ده يعني بالنسبة لي شيء ما فيش مشكلة فيه. لكن التعقيب بقى على نقطة الأمية، صحيح هو نقطة الأمية تعتبر نقطة في صالح الإنسان إذا جاء بشيء ما يستطيعش أي إنسان أمي إن هو يأتي به، ده شيء طبيعي تمام، بس هو في وجهة نظري أنا يعني أو في نظر بعض المسيحيين، إذا كان الشخص ده ممكن برضو ما يكونش تلقى العلم من أحد، برضو مش هنتكلم على ورقة بن نوفل ولا هنتكلم على الراهب بحيرة ولا كده، لكنه كان عايش في بيئة موجود فيها يهود وموجود فيها نصارى، موجود فيها أهل كتاب زي ما كان موجود برضو مشركين، تمام؟ كان أهل الكتاب والنصارى أكيد عندهم حتة، ونقول مثلا حتة إنهم بيتكلموا عن أمور دينهم للعرب اللي موجودين في الجزيرة العربية في الوقت ده، ومنهم طبعا قبيلة قريش، فأكيد عندهم العلم علم ناعي لو كان علم بالسمع، يعني أكيد عرفوا بعض، يعني شيء بديهي عرفوا بعض قصص الأنبياء اللي موجودة مثلا في العهد القديم، عرفوا مثلا شخصية زي المسيح، خاصة إن المسيحيين أو كما حضراتكم تطلقوا عليهم النصارى عندنا حاجة اسمها التبشير مثلا، فأكيد كان سمعوا بالأمور ديت. طيب الأمية في الإنسان نقطة تكون لصالحه، أي ثقافة سمعية بالضبط ممكن تكون نقطة لصالحه وممكن تكون نقطة ضده. نقطة لصالحه زي ما قلت لحضرتك ان هو لو اتى بشيء يعجز عنه اي انسان امي ان هو يأتي به، لكن لو وجدنا احنا انبياء ورسل كانوا اميين مثلا، او ناس ادعت النبوة والرسالة وكانوا اميين واتوا به كما ادعوا بوحي او بعلم او بحاجة مختلفة عن كل الناس، فبرضو ده مش هيكون شيء، يعني لو اتى شخص امي بعد كده بحاجة زي كده مش هيكون شيء خارق للعادة ولا حاجة، لان في ناس سبقته بكده، ناس اميين برضو قالوا او تكلموا بالنبوة وبالرسالة يعني. طيب لو انا سلمت جدلا ان مثلا ان شخص امي، لكن مثلا اراد مثلا شيطان ما او شيء ما ان هو عن طريقه يستخدمه لابعاد الناس عن الحق مثلا، فهل يصعب مثلا على الشيطان ان هو يلقي على لسانه ايات واشياء تدعو الناس او تصرفهم عن الحق، بس هي زي ما نقول كده ايه يدس السم في العسل؟ طيب في القرآن الكريم آية بتقول وما من نبي إلا إذا تمنى يلقي الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان. طيب معنى كده أن ممكن ملهاش بقى حتة الأمية أو التعليم، ما فيهاش فرق بقى، يعني ده كل الأيوة الآية دي بالظبط رسول أو نبي، فممكن الشيطان إذن هنا يتلبس الشخص ده ويقول آيات على لسانه للناس، الناس تعتقد ان دي الحق وهي مش الحق. دي حاجة عندي انا ممكن يكون تفسير لمسألة النبوة، وده من القرآن نفسه، واخد بال حضرتك؟ فمين بقى من يعني السنة اللي او الآية اللي ذكرها القرآن اللي هي ما من نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان؟ طبعا هنا احنا قلنا في بداية الحوار ان على المدعي البينة، ففي الآية مثلا في القرآن بتقول كده، فاحنا عايزين نعرف مين من الأنبياء السابقين ألقى الشيطان في أمنيته فنسخ الله ما يلقي الشيطان، تمام؟ وطبعا انا هرد، يعني يعتبر هرد على نفسي في الحكاية دي بس بحاجة بسيطة قوي عشان بس يعني ألم بالموضوع. مثلا ما يجيش مثلا انسان مسلم مع احترامي لي يقول لي اصل المسيح اتجرب على الجبل فالشيطان جربه، فالمقصود في الآية ان نبي انسان القى الشيطان في امنيته، يعني قال ايات على لسانه زي ما الروايات الاسلامية بتقول، تمام؟ وخلى الناس برضو في تسجد لغير الله، تمام؟ فالمسيح ما حصلش كده، ما امرش الناس ان هم يسجدوا لغير الله، والشيطان ما قالوش قول لهم ايات تبعدهم عن ربنا مثلا. برضو بعض إخوة المسلمين بيستشهدوا بقصة النبي أيوب، إن الشيطان ضره أو سبب له في المرض أو كده، برضو ما فيهاش قصة إن هو استخدمه إن هو يدعي الناس لغير الله أو يقول آيات للناس تصرفهم عن عبادة الله ويعبدوا حاجة تاني. فالمقصود من كلامي عشان ما أطولش عليكم إن قصة الأمية أو عدم الأمية شيء ما يفرقش معايا أنا كشخصي أنا كروس في مسألة النبوة، في مسألة النبوة. طبعا آخر قبل ما بختم بس حواري أو تعقيبي، أنا بعيد النقطة دي تاني، أرجو لكل من يسمعني إن هو يسامحني، إن كان كلامي فيه شيء جارح أو إساءة أو إسقاط أو شيء فسامحوني عشان بس أقدر أتكلم في موضوع يعني علمي براحتي. فأنا بشكركم وبشكر الشيخ إبراهيم، والمايك مع أستاذ شريف، معاكم المايك.
طيب السلام عليكم ورحمة الله. مش عارف تقريبا شريف موجود ولا لا، لان مش شايف هات على التكست. انا شايف حبيبنا فيصل وحبيبنا محسن، هو شكله كده مبتعد، فان شاء الله برضو يعني اعتبر ان هو برضو موجود، والكل واحد الكل هنا سداد، وانا معاك في الحوار على طول ان شاء الله باذن الله. طيب بس تعقيب بسيط، وطبعا استسمعك بعدها ان كنت ابدا بالادله. لا انا لما دخلت المداخله الاخر الاولى ديت قلت لك انها ارضيه، ما قلتش لك انها دليل، تمام كده. ثم برضو يعني ذكرت من مضمونها، قلت يعني ايه، سألك لك ادله ستكون فوق طاقه البشر، فوق طاقه الجن، فوق طاقه الانس، فوق طاقه الملائكه، فوق طاقه وقدرات المخلوقات جميعا. يعني حتى الشيطان لا يستطيع ان ياتي بمثل هذه الادله التي سألكها إليك إن شاء الله نتحدث فيها ونتحاور. هناك منها من الأدلة ما سنسلم بها أن لا يستطيع مخلوق أصلا أن يتكلم بها. لكن لما وضعت الأرضية ليه؟ وضعت الأرضية عشان أقول لك إن كان لا يستطيع مخلوق، لا عالم ولا جاهل ولا غيره، فإن كان هذا سيكون دليل عنه وحي، وإن كان عالم وإن كان ذكي وإن كان عبقري وإن كان الشيطان وإن كان الجن، فمن باب أولى أن يكون الدليل أقوى بكثير جدا جدا أن هذا وحي، إذا كان على يدي رجل نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب كما اتفقت معي. فهي ده محل الكلام، يعني هو محل الكلام هنا. طبعا اتفقنا على أن حضرتك تقول الأمر المضاد، لكن الآن أنا كنت بضع أرضية ليست دليل، يعني الآن كنت بضع أرضية، وده تركت لحضرتك طبعا لك الحرية في التعقيب في وقت ما تشاء بما تشاء، ده اتفقنا عليه. اتفقنا أيضا إن شاء الله رب العالمين أن ما فيش أي إحراج ولا حاجة، أنا معاك. تمام كده، هي الأرضية هو مش دليل، أنا ما كنتش بقولها كدليل. نعم اتفقنا أن رسول الإسلام كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، تمام كده. فأنا كنت باخد من الأرضية ديت على أساس أن أقول شيء واحد، وهو إذا كان الدليل اللي سنقول نتحدث فيه أنا وأنت نتحاور سيفوق قدرات الشيطان، قدرات الشيطان نفسه وقدرات الإنس والجن والملائكة والمخلوقات جميعا، فمن باب أول أن يكون شد قوة واستدلالا على أنه وحي إذا كان على يد رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب. ده كان الأرضية اللي أنا وضعتها، الآن نحن ننطلق منها إن شاء الله رب العالمين. لا شك يا أستاذ كروس، لا شك أنك أنت برضو أيضا ستتفق معي حينما ألقي لك الأدلة هنا، أن احنا فعلا ساعتها، لأن أنا أتحاور معك بهذه الشكل وهذه الصورة، صورة الحياد. أنا لن أتكلم بحمية مسلم وعلى عقيدتي مسلم ولا كذا، لا، أنا سأستشعر أو أتوهم إن أنا وأنت الآن أتمنى أن الصورة دي تصل إليك، نقف على ساحل بحر أو على شاطئ بحر، هذا الشاطئ هو مثلا الإسلام، القرآن والكتاب والسنة كما اتفقنا إلى غير يعني كده. ثم أنا وإنت وإحنا واقفين على الشط هنتأمل ونتحاور بالحياد، ثم نقول في الدليل أنا وإنت، لأن خلي بالك كما عشنا في الشروط، قلت لك يا أستاذ كروس إن إحنا الخطاب عقلي، ما هوش إلزام لك بالإسلام ولا الأمر الإيماني ولا الأمر الشرعي، لا، عقلي منطقي بعيد كل البعد عن الأمر الاسترسالي والإيماني والشرعي، بعيد تماما. فهذه خلاص احنا اتفقنا عليها لن تكون. ايضا مسموح لك ان شاء الله ان تتكلم فيما عندك الدليل اللي هو المناقض اللي نتحدث فيه ونتحاور فيه. ليه؟ لان كما قلت لك قد تكون انت في فاهم له فهما خاطئا. وهذا اصلا موجود عند المسلمين مش عند الاستاذ كروس، موجود عند المسلمين احيانا كثير جدا. المسلمين يفهمون النصوص والمسائل والاحوال فهما مغلوطا تماما تماما، بل ضد الفهم الحقيقي او المقصد او الدلاله الموجوده في الاسلام. فانت ما طبعا مسموح لك ان شاء الله تلقي ولا تعتذر ولا شيء، انت بتقول النص او تقول ما عندك ونتحاور فيه ان شاء الله، لان لسه ما بدانا الادله. الان استاذ المحترم كروز اسمحك تستسمح لي بالقاء اول الادله التي تثبت ان هذا النبي رسول الاسلام نبي من الله حق، وان ما نزل عليه انما وحي الله الحق. تعطيني كده الإشارة في التكست ده بقى كده بندخل في الحوار هوت بعيد عن التشتيت بإلقاء أول الأدلة. تمام، أول الأدلة، وأنا عارف أن حضرتك ما شاء الله عليك يعني في الإدراك والفهم، هذه أول الأدلة أقولها بكل يعني هدوء وركز معي. إيه الدليل اللي هتبدأ بيه يا إبراهيم يا سعد؟ الدليل الأول وأنا واقف على الساحل على شاطئ بحر الإسلام على الحياد بعدل وإنصاف وضمير، أنا هأتأمل معاك الآن الدليل ده فعلا دليل وحي عقلا ومنطقا وبعدل وإنصاف وبضمير البشر، فعلا ده وحي أم أن هذا الدليل ممكن يكون جاي من الشيطان، ممكن يكون جاي من فلان، ممكن يكون جاي من التعليم؟ هنتأمل سوا إن شاء الله. هذا الدليل اسمه جمع وحفظ ونقل القرآن والسنة. خلي بالك، جمع وحفظ ونقل القرآن والسنة ده دليل يا شيخ إبراهيم؟ عندي دليل وانا واقف على الساحل بره كده، لو انا حتى مش مسلم وتأملت الدليل دوت هقول ده مش ممكن يأتي من لا من انس ولا جن ولا شيطان ولا ملك ولا اي حاجة، ده وحي فعلا. ايه نشوف فيه؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى بالراحة عشان تركز معايا، تقول أنا عايز أوصل لك إيه والمضمون إيه، في سورة الحجر الآية 9 يقول الذي أنزل القرآن والذي أجرى السنة على لسان هذا النبي، يقول في القرآن آية 9 في سورة الحجر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. طبعا الجمع لعله شبه عند بعض الناس، لكن الجمع في اللغة العربية حينما يتحدث المفرد بصيغة الجمع فدلالة على عظمة الفعل وعظمة الفاعل، لأنه هذا موجود في اللغة العربية ومسطر ومن أصوليات اللغة العربية من كده. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الآية فيها إيه يا أستاذ كروس؟ الآية فيها وعد، الله عز وجل يعطي وعد، فمحال أن يعطي ولا يملك القدر الذي يسير على مر العصور والأزمنة. فإن كان يعطي وعد فهو يعلم أن القدر بيده وأنه يسير الأقدار وأنه الرب القادر القهار وأن سلطانه فوق كل سلطان، وأنه نزل هذا القرآن ونزل السنة وأجراها على لسان النبي وأخبر بوعد، أنا بوعد يا مخلوقات يا إنس ويا جن وشياطين، الشياطين لا تستطيع أن تفعل هذا، الإبليس لا يستطيع أن يفعل هذا، هنقول الشيطان اللي علمه هذه الآية، الشيطان لا يستطيع أن يفعل هذا. الله يعد هنا بوعد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون، هذا الوعد. فين الآية التي تقول أن وعد الله حق؟ في غير آية، في أكثر من آية، جزء من آية سورة يونس الآية 55، جزء من الآية 55 من سورة يونس، ألا إن وعد الله حق، ألا إن وعد الله حق، سورة يونس. إذن الله عز وجل في آية أخرى يقول أن وعده حق وسيتحقق لأنه وحي، وهنا أعطى وعد أنه سيحفظ الذكر اللي هو القرآن والسنة. طيب أنت جايب منين يا إبراهيم يا سعد أن الذكر هي القرآن والسنة؟ في نفس القرآن وفي نفس الوحي أيضا يخبر بالذكر ويبين، ويفسر المفسرون على أن الذكر في العموم، الذكر في العموم، الذكر قد يقصد به القرآن، قد يقصد به السنة، قد يقصد به الوحي، لكن في العموم إيه؟ الذكر الذي من الله هو إيه؟ الذي نزل من الله هو إيه؟ هو الوحي. عموما الوحي، سواء التوراة، الإنجيل، الزابور، الكتب السابقة، الشرائع السابقة، كل وحي نزل من الله هو ذكر من الله، يذكر به العباد، يذكر به الخلائق. فين الآية اللي بتبين الكلام ده؟ في سورة الأنبياء 105، يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. يعني إذن الزبور ده جاء من بعد وحي نزل أيضا، نزل في وحي نزل قبل الزبور، فربنا يعبر عن هذا الحال يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد وحي نزل قبل الزبور، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. في حفظ القرآن والسنة والوحي يبين ربنا سبحانه وتعالى حفظ القرآن، ويبين أنه ذكر، وأن الذكر المقصود بالحفظ هنا القرآن والسنة، في آية 19 16 و17 و18 19 من سورة القيامة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في وعده أيضا بحفظ القرآن، لأن نبينا بشر، هذا النبي بشر، يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. إن علينا، أي الله عز وجل أيضا يعطي وعد بأن جمع القرآن بقدره، سيقدر أقدار ويسبب أسباب، ولو كان منهم البشر، ولو كان منهم الكافرين حتى، سيقدر أقدار ويسبب أسباب لجمع القرآن وحفظه. هذه وعد آخر: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. بيان المشكل اللي سيكون عند الناس، ليس طبعا كله، لأن قد يسرنا هذا القرآن للذكر فالمدكر. أيضا جاء في حفظ السنة أن السنة ذكر، وهي أيضا داخلة في عموم قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك حفظ الله السنة، فقال سبحانه وتعالى في الآية 44 من سورة النحل: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يبقى أنزلنا إليك الذكر، هذه كلمة الذكر هنا هي، لتبين للناس إيه؟ ما نزل إليهم، ما نزل إليهم إيه؟ القرآن، ولعلهم يتفكرون. فسياق الآية واضحة جدا لكل ذو عقل بعيد عن أهل المماراة اللي هم يمارون في الألفاظ، واضحة جدا في السياق أن الله أنزل القرآن ثم أنزل السنة وسماها بالذكر، بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس إيه؟ ما نزل إليهم، ما نزل إليهم من القرآن، لأن هذا الذي نزل من القرآن فيه مجمل، وفيه أمور عامة، وفيه أمور تحتاج إلى تفصيل والبيان، وفيه أمور تحتاج إلى يعني الصلاة، وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة تحتاج إلى كيف نصلي، كم صلاة في اليوم، كم كل هذا في الذكر اللي هو إيه؟ اللي هي السنة، لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. جمع الله عز وجل القرآن والسنة، وحفظ القرآن والسنة، وتم نقل القرآن والسنة على يد الخلائق وعلى يد الأسباب على إحدى طريقين، لكن سأكتفي إلى هنا، لأترك لك المدخل فيما حتى أتم ما بدأته الآن. كيف حفظ الله القرآن والسنة، كيف حفظ الله بقدره؟ فإن كان قد وعد بأنه يحفظ القرآن ويحفظ السنة، فهذا الذي حدث، وهذا ما يميز هذا الدين، وهو من روعة هذا الدين، وهو ما يسمى بالنقل في الإسلام، أو الخبر وصحة الخبر وصحة النقل. كيف تم نقل هذا القرآن؟ كيف تم نقل السنة؟ كيف حفظهم الله؟ كيف جمعهم الله؟ هذا ما سأبينه في المداخلة التي تكون بعد مداخلتك إن شاء الله رب العالمين. أتمنى أنك تكون معايا على السمع، وتعطيني رقم واحد، وتستعد لأخذ المايك إن شاء الله، تعقب على هذه المداخلة. ده أول دليل إن شاء الله. تمام كده إن شاء الله. اتفضل إن شاء الله لو جاهز حضرتك معي أستاذ كروس. طبعا الأمر مسموح لك، لأن الأمر ده متعلق بيك، وقت ما تحب أن نكتفي نكتفي، ولو الدليل نفسه عليه كلام إن شاء الله بإذن الله نكمل في اللقاء الذي سنتفق عليه أو الذي ستعطينا إياه إن شاء الله رب العالمين. يعني الأمر لك أنت، يعني إن شاء الله ستحدد لنا وقت الانتهاء، لست أنا، ولك إن شاء الله بإذن الله التعقيب على ما مضى، حتى بعدك إن شاء الله أبين لك كيف تم حفظ القرآن قدرا قدرا بقدر الله عز وجل، ومحال أن يكون هذا شيطان. وأيضا أنا أقول على الحياد، أنا الآن على الحياد، أنا وإنت على الساحل على الشاطئ نتأمل هذا النقل ونتأمل هذه الصورة حتى نتبين فعلا أن هذا دليل أنه وحي، وأن فعلا إله وعد بحفظه وفعلا حفظ. المايك الآن مع حضرتك، تفضل، مشكورا إن شاء الله.
طيب أنا بشكرك يا شيخ إبراهيم على يعني على احترامك العظيم لضيوفك وعلى علمك الواسع، وأتمنى أن أنا يعني ما كنتش ضفت إيد على حضرتك وعلى على الإخوتنا المسلمين اللي سمعنا. طيب أشكرك. حضرتك ذكرت في موضوع الذكر، الله يكرمك، موضوع الذكر. طيب حضرتك قلت، أنا بس هقتبس جملة بسيطة، حضرتك قلت إن الذكر مختلف أو هو حاجة مختلفة عن القرآن، صح كده؟ يعني هل القرآن هو الذكر؟ لا، تمام، صحيح، أنا متفق معك. في سورة صاد في القرآن الكريم بيقول، تمام، أنا عشان هنطلق من النقطة دي، عظيم جدا، إحنا متفقين يعني. بيقول والقرآن ذي الذكر، تمام، دي في سورة صاد أولها أعتقد الآية واحد، صاد والقرآن ذي الذكر. إذن فإحنا هنا عندنا حاجتين، القرآن والذكر. طيب الشيخ إبراهيم بيقول إن ربنا وعد بحفظ الذكر، طيب، وقال إن هو الوحي. طيب الوحي اللي هو المكتوب ولا الوحي اللي هو المسموع، يعني اللي هو الذكر اللي هو ايه، قصص الانبياء يعني والاحداث اللي مرت بالانبياء، تمام، والاحداث اللي مرت بالانبياء، وكل ده موجود في القرآن طبعا، في قصص سور القرآن، وموجود طبعا في العهد القديم قصص الانبياء وسيرتهم واعمالهم وكده، تمام. انا ما عنديش مشكلة في حفظ الذكر بالنسبة للي هو موجود في القرآن، لكن القرآن هو اللي فيه مشكلة. يعني الوعد لو بالذكر بس ما فيش مشكلة، تمام، احنا كمان عندنا وعود بكده، انما المشكلة في حفظ القرآن. طيب حضرتك استشهدت بآيات بالنسبة للقرآن بقى، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. طيب احنا قلنا في من الشروط مثلا ان احنا لو اختلفنا على مثلا آيات معينة في معناها ممكن نلجأ للتفسير. فكلمة إن علينا جمعه وقرآنه أي جمعه في صدق، دي أغلب التفسير بتقول الجملة دي نصا كده، أي علينا جمعه في صدق يا محمد، مش جمعه في كتاب، تمام، مش جمعه في كتاب للناس وكده. طيب ثم إن علينا بيانا. طيب القرآن الكريم طبعا يعني ما فيش شك ان هو كتاب يحتوي سيرة بعض الانبياء، ومش كل طبعا الرسل والانبياء اللي هم اتوا للعالم، لكن طبعا باختلافات بسيطة عن الكتب السابقة عنه. طيب قد تكون الاختلافات دي لصالحه او ضده. طيب القرآن بالنسبة للقرآن في فهمه او في تعريفه او في توصيله للناس، هل كل الناس بتتفق على معنى موحد للقرآن؟ لا. طيب في عندنا آية بتقول في القرآن الكريم، بتقول اللي هي بيقول منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في، معلش سامحوني إن كنت رغبة، يا ريت حد يساعدني، اللي هي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا كل من عند ربنا. يعني حتى الراسخون في العلم بيسلموا بيه بالإيمان، مش شرط يفهم المقصود منه كله، لأن إحقاقا للحق أو إنصافا لمفهوم الآية إن في آيات محكمة يعني مفهومة مفيش مشكلة، وفي آيات مبهمة متشابهة، دي معنى الآية. تمام؟ يبقى إذن القرآن فيه أمور مبهمة لا يعلم تأويلها إلا الله، ده على حسب النص القرآن. والراسخون في العلم بيقولوا آمنا به كله من عند ربنا مفيش مشكلة. تمام؟ طيب، فأين البيان الذي وعد الله به الناس أن يبينه للقرآن؟ هل ربنا نزل كتاب عايزنا نتبع الآية المحكمة بس ونسيب الآيات التانية اللي هي قد تتشابه على البعض منا؟ ففين البيان؟ تمام؟ طيب، من تانية برضو حضرتك كنت اتكلمت على ان ربنا دبر الامور عشان خاطر القرآن ده يجمع ويصل للناس بالشكل النهائي الموجود عليه حاليا. طب هل الناس اللي هم الافاضل، طبعا اخوتنا المسلمين بيعتبروهم الصحابة او اللي هو من قام بجمع القرآن، هل هو شخص كان يوحى اليه من الله عشان يجمعوا في بالطريقة دي؟ يعني هل كان الخليفة عثمان بن عفان كان يوحى إليه عشان يحرق كتب نزلت في اللي هي باختلاف القراءات؟ أنا عارف طبعا إن هي باختلاف القراءات مش حاجة تاني زي ما البعض بيقول، يعني ما أحبش المغالاة في، يعني عشان بس محدش يعتقد دي شبهة، لا ما هي اختلاف القراءات. لكن أنا قريت إن بعض علماء المسلمين الكبار خطأوا الخليفة عثمان بن عفان فيما فعلوا، وقالوا إن هو إن كان قد نفع المسلمين بتوحيد بكتابة مصحف واحد، إلا إن هو أضرهم بإن هو حرك اللي هي الست اللي هو القرآن نزل على 7 أحرف، فحرك 6 أحرف. طيب، فهل كان عثمان بن عفان الخليفة يوحى إليه من الله عشان يعمل كده، ولا عمل كده بإرادته هو وبإرادته الشخصية وبأفعاله؟ طيب، إن كان يوحى إليه من الله فهو أصبح نبي من الأنبياء، واعتقد إن إخواتنا المسلمين ما بيعتقدوش في الخليفة عثمان بن عفان كده. وإن كان عمل كده بإرادته، فأين الحفظ للقرآن؟ أين الحفظ؟ تمام؟ فهنا أصبح ما فيش حفظ. طيب، النقطة اللي بعدها، لما أجي أنا أقرأ بعض الأحاديث، بجد أن أحاديث موجودة في كتب الصحاح اللي زي صحيح البخاري وصحيح مسلم بتتكلم عن مثلا سورة زي سورة التحريم في حديث، أنا آسف برضو لو أنا مش متذكر الحديث قوي بس أرجو أن أنتوا تراجعوني لو أنتوا متشككين في كلامي، بيقول مثلا فيما معناه أن سورة التحريم دي كانت تعادل سورة البقرة مثلا، فمش عارف إيه اللي حصل ففضل عدد آياتها هو اللي موجود دلوقتي. طب عدد آياتها دي راحت فين؟ ما نعرفش. طيب، في حديث تاني، ما هو الحديث، ما أنا مش حافظ طبعا، أنتوا أدرى مني بكده، يعني أنتوا أدرى مني، لكن الحديث دي أنا عندي في، يعني عندي في مكتبتي الشخصية كتب صحيح البخاري وصحيح مسلم وكتب السيرة، فأنا أما باجي بقرأ الكتب بجد الحاجات دي بعلم عليها، بس عشان أطلعها دلوقتي محتاجة وقت يعني، ما علينا. طيب، على العموم في حديث بيقول كده، ممكن في نهاية المحاضرة أو اليوم التالي يعني أجيبها برقم الحديث وفي أنهي كتاب بالظبط، ما فيش مشكلة عندي. وفي كمان حديث، طيب في حديث مشهور عشان انتم تزعلوش مني، في حديث مشهور بتاع آية الرجم مثلا، تمام، وفي حديث مشهور بتاع اللي هي 5 رضعات محرمات، السيدة عائشة كانت بتقول كنا فيما نقرأ في عهد رسول الله ان هم خمس كانوا 10 رضعات تقريبا، بعد كده نسخنا ب5 رضعات. لما حضرتك تمسك القرآن ما تلاقيش 5 رضعات ولا 10. تمام، الله يكرمك يا شيخ ابراهيم. انا اتمنى ان محدش يزعل مني او يتضايق مني، اتمنى يعني حتى لو ننهي الحوار. طيب، فدي حاجات بتضع عندي، اشكرك، دي حاجات بتضع عندي انا كانسان غير مسلم علامات استفهام. طيب، منين الحفظ ومنين حاجات كانت موجودة وراحت، او مثلا حديث بيناقض آية في القرآن، طب راحت فين ال5 رضعات؟ لما حضرتك تمسك القرآن مفيش كلمة 5 رضعات دي يحرم خالص، رب راحت فين؟ طيب، لما اجي كمان برضو اخر حاجة من ضمن الأمثلة، مثلا يجي مثلا في اقول لحضرتك مثلا اقول لك في ذكر لي مثلا في موضوع اللي هي فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة، اللي هي بيقولوا عليها نكاح المتعة. ففي أقوال لابن عباس مثلا تقول إن هي كانت مكتوبة إذا استمتعتم به لأجل مسمى. طيب، فين راحت كلمة أجل مسمى؟ وبعدين يعني دي حاجات كتير بتضع أمامي أنا علامات استفهام، فأين الحفظ؟ تمام، فبالتالي موضوع الحفظ بالنسبة لي أنا يعني كغير مسلم يعني شيء في تناقض أو ما فيش فيه one way، يعني بشوف إن الناس اللي هم أتباع الـ يعني رسول الإسلام أو النبي في الأحاديث وكده قالوا غير اللي في القرآن يعني. طيب، أتمنى برضو في الآخر إن محدش يزعل مني، وهترك المايك للشيخ إبراهيم. لو الشيخ إبراهيم معايا على السمع ومعايا أكيد يكتب لي واحد في خد المايك معاك. طيب، اتفضل يا شيخ إبراهيم، المايك معاك.
طيب، لو كان في صوت ان شاء الله اديني. الحمد لله شريف ادانا في صوت الاستاذ كروس كده، لو معانا على السمع تمام. انا هقرا بس حاجه كده اهوت، مجرد تذكير طبعا ان حضرتك يعني انا حوارتك قبل كده وشفت هذا الوضع، يعني انا شفته في الحوارات العاديه، فضلا ان اكون حوار في مثل هذا ادله اثبات نبي الاسلام، فدي من باب اولى ان احنا هنكون هذا النقطه دهيت. انا هقراها عليك تاني، وهي طبعا العدل والإنصاف والتجرد من الحمية والعصبية في الحوار، ده كان الشرط رقم 3 في الحوار، والصدق والإخلاص في تحري الحق بحيادية تماما من الانتماء، وعدم تشتيت النقطة، بالك ده اللي احنا اتفقنا عليه، عدم تشتيت النقطة الملقاة أو التفرع بها بعيدا عن المضمون، ده كان شرط احنا اشترطناه واتفقنا عليه وتناقشنا فيه أنا وحضرتك، تمام كده؟ طيب، هو ايه الاشكال في الشرط هنا؟ الاشكال في الشرط، خد بال حضرتك، انت ألقيت اكتر من 6-7 طبعا نقاط، كل نقطة منهم ممكن اقعد للمغرب اشرحها لحضرتك، فهل ده هيكون حوار؟ ما اظن يكون حوار. يعني مثلا انت تكلمت في عملية اختلاف معاني الكلمة حسب السياق، انت ما قلتش كده، بس انت جبت كلمة صدوى القرآن دي الذكر، يعني كده طبعا انا هرد على بعض الحاجات هنا من اللي حضرتك قلتها، لكن في حاجات لو ردت عليها هتبقى فعلا هتاخد وقت طويل جدا يا أستاذ كروس. فأنا كنت ألقيت لك إن الله حافظ القرآن والسنة، كنت أنتظر إنك تقول لي بيّن لي كيف حافظ الله القرآن والسنة، يعني كنت أنتظر منك هذا مثلا، لكن الحوار مفتوح مفيش أي مشكلة خالص عندنا. عندك مثلا تكلمت أنت عن عملية البيان في القرآن، أيضا محتاجة كلام طويل جدا جدا. أيضا تكلمت عن الآية في سورة آل عمران، هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخرى متشابهات معلش مش فاضي دلوقتي، ومنه آيات محكمات وأخرى متشابهات، دي أخرى أيضا عايزة ما يقرب من ساعة ممكن أرد عليها باختصار. برضو قلت إن في علماء خطأوا سيدنا عثمان في جمع القرآن على حرف واحد وفي مصحف واحد، فين العلماء دول وفين الدليل وفين السند، وهل علماء معتبرين ولا غير معتبرين، فين الدليل على هذا؟ تدخلت اتطرقت هنا الى القراءات دي عايزة حوار لوحدها. تكلمت على خمس رضعات والنسخ وغير هذا، فكل ذلك يحتاج كلام كثير جدا جدا. أنا هرد بقدر المستطاع على نقاط معلش مش موجود هنا، هرد باختصار كده على حضرتك. أولا اللي هي اختلاف معاني الكلمة، وأنا برضو هنبينها وهنوضح في الحوار مع حضرتك الأمر ده جليا واضحا، إن اللغة العربية يا أستاذ كروس، شوفوا أو النقطة هي تشوفها تاخد منها وقت قد إيه. النقطة الأولانية معاني الكلمة لها كثير، مش فاضي دلوقتي يا هايدي، مش عايز أقوله مش فاضي. فهو إن شاء الله بإذن الله الكلمة في اللغة العربية يا أستاذ كروس تتعدد معانيها، وإحنا لسه الوقت متكلمين في كلمة أمي. أمي كانت في آية وفي سياق معناها لا يقرأ ولا يكتب، وجبت لك القرينة من الحديث البخاري. وأميين يعني أمة العرب، اختلفت في سياق آخر، اختلف المعنى. لو جبت لك، أنا ممكن أجيب لك الآن أمثلة يعني مثل البحر. اقرأ هات كلمة عين، عين في القرآن، وحطها هات كل السياقات اللي في جاءت فيها كلمة عين، هات كلمة الروح اللي هي يمكن فيها إشكال، وهات كل السياقات في القرآن وشوف كده. الروح معنى القرآن، الروح معنى جبريل، الروح معناها اللي في الجسد، الروح تختلف من سياق لسياق لسياق، وهي كلمة واحدة، وهي كلمة واحدة. فأنت بتتكلمني دلوقتي جبت لي معنى الذكر برضو فيها نفس القصة أهيت، وتفضل الآدي معنى الذكر من تفسير ابن عبد السلام. طبعا أنت رجل عندك تفسير وبتقرأ، آدي معنى الذكر هناك. أنا لما تكلمت عن الذكر قلت لك في العموم الوحي، كل وحي من الله للخلائق هو ذكر. طيب المقصود إيه بقوله إن نحن نزلنا الذكر اللي وعد وتعهد بحفظه، في قوله إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ قلت لك المقصود الكتاب والسنة، الكتاب والسنة تعهد بحفظ الكتاب والسنة، وجبت لك الآية إن علينا جمعه وقرآنه، وجبت لك الآية التي تبين أن السنة ذكر وأن الله عز وجل سيحفظها وأنزلها، أنزل ذكر لتبين ما نزل إلى الناس من القرآن كده. الآن ذكر، شوف الذكر هي برضو مختلفة فين؟ في السياق، في سورة صاد تفسيرها عند ابن عبد السلام الذكر الشرف، والقرآن ذي الذكر يعني القرآن ذي الشرف، وقيل أو البيان أو التذكير، يعني القرآن، القرآن ذي الذكر معناها القرآن ذو الشرف، ودي كلها معاني ومدلولات ومقصودات ولا تعارض بينها. القرآن ذو الشرف أو القرآن ذو البيان أو القرآن ذي التذكير. إذن كلمة الذكر أيضا اختلفت هنا في السياق، اختلفت هنا في السياق. فطبعا لكن أنا كنت بحط إيدك على إن نحن نزلنا الذكر اللي هو الدليل أن الله بقدره سيقدر بقدر أناس وحفظ صدر وحفظ الكتاب وغيره لحفظ هذا القرآن وحفظ السنة، بل حفظ فهم القرآن والسنة على مدى العصور ومر التاريخ. لكن ده طبعا زي ما انت شايف كده مئات الألاف من التفاسير ومئات الألاف من أقوال الناس، بحر واسع جدا، منهم وافق الحق ومنهم وخلف، بنعرفه بطريق النقل والخبر اللي احنا إن شاء الله يكون لنا كلام فيه. دي أول جزئية. تطرقت حضرتك للمكم والمتشابه واللي هي الآية، أجيب أنا الآية أهيت محكمات، وأقرأ على حضرتك الآيات لأبين لك سبحان الله العظيم من التأصيل. يقول ربنا سبحانه وتعالى هو الذي نزل عليك الكتاب، أنا هحطها برضو هحاول أحطها على التكست ونقرأها سوا. أهيت الآية وأقرأها أنا من اللي قدامي، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. انظر اسمع بقى إلى التأصيل اللي هو من عند العلماء ومن الكتاب والسنة لتعلم أن هذا الدين ليس كغيره يا أستاذ كروس، صدقني اسمع معي. وهذا التأصيل الذي سأضعه بين أيديك إنما هو تأصيل من الكتاب والسنة والأصول واللغة. والتأصيل يعني ثوابت عندنا، كلمة تأصيل يعني حاجة ثابتة ما تتغيرش، يبنى عليها، لا تبنى على شيء إنما يبنى عليها، أصل ثابت بنبنى عليه، بنأخذ الأمور كلها نبنيها عليه. الكتاب اللي هو القرآن اللي الآيات تتحدث عنه، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. الأمر الأول يا أستاذ كروس، شوف وبرضه هنزل لك الآية، أن الكتاب كله متشابه. فين؟ مشتبها أهوت الآية في سورة، على ما أظن أنها في سورة الزمر، حد يجيب لي كلمة متشابه أو متشابه أو مترادفتها من القرآن لو كان حد معنا على السمع. متشابها، متشابه هي، نعم الحمد لله، جاءت من سورة الأنعام، لا ليست هي، متشابها لعلها بالتنوين الألف، متشابها نعم، نعم أهيت الآية في اللي هي الآية رقم 23 من سورة الزمر، الآية 23 هضع لك الشاهد، أهيت من سورة الزمر، الله نزل أحسن الحديث. خلي بالك يا أستاذ كروس عشان أعرفك التأصيل جاي إزاي، تمام كده؟ نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، يبقى هنا الكتاب كله إيه؟ الله وصفه بأنه متشابه، أدي أول تأصيل عام. متشابه هنا عشان نكون انتهينا منها، متشابه معناها إيه؟ أي أن كل آية تشبه أختها في الصدق، في الإخبار، في أنها وحي، في أنها ملقى، كل آية مثل الأخرى في الأسلوب، في البلاغة، في كل هذه الأمور، في الصدق، في الاعتقاد، في العمل، في كل هذه الأمور التي أرادها الله، كل آية تشبه أختها لا تختلف. ده كلمة المتشابه، لأن كلمة المتشابه أيضا تختلف على حسب السياق وتختلف. لغة عربية يا أستاذ كروس، لغة عربية يا أستاذ كروس، بتختلف الكلمة على حسب السياق. وأنا مستعد أجيب لك الآن بحر من القرآن والسنة على كلمة واحدة. أنا قلت لك أنت دور على كلمة عين مثلا، كلمة أميين، كلمة الذكر، ستجد أنها كلما وضعت في سياق كان لها معنى ومدلول آخر، ولها قرينة أو تفسير النبي والصحابة بأصول التفسير زي ما هنتكلم إن شاء الله بعد كده في التفسير. يبقى إذن إحنا عندنا الكتاب كله، كل الكتاب يا أستاذ كروس آياته متشابهة، أو كل آية تشبه أختها في الإخبار وفي الصدق وفي الوحي وفي العمل وفي العقيدة وفي كل هذه، والبلاغة واللغة والأسلوب الرائع، كل آية تشبه أختها في هذا. أنتقل بك أستاذ كروس إلى آية أخرى، أحكمت أن الكتاب كله ألف لام راء، هي برضو حط لك الآية، هي رقم واحد من سورة هود، تمام كده؟ بتبين إيه؟ بتبين أيضا أن الكتاب كله محكم، تمام كده؟ هي في سورة هود ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته، الكتاب كله، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. إذن الكتاب كله محكم، كتاب كله محكم، محكم في إيه؟ نفس التفصيل بتاع متشابه، محكم في كلماته، محكم في لغته، محكم في أسلوبه، محكم في إخباره، تمام كده؟ كل الكتاب كده. نأخذ الآية الأخيرة اللي هي مع بين إيدينا اللي حضرتك تطرقت إليها، طبعا أنا عايز أوريك إن إزاي لما ألقيت نقط كثيرة قد إيه فعلا ممكن يحصل تشتت، وأظن صعب هيكون حوار، يعني لابد إن إحنا نأخذ نقطة نقطة، كان ممكن تلقيني نقطة واحدة تقول لي رد على النقطة ديت، ثم تلقيني الثانية، يعني يكون هكذا حوار إن شاء الله، لكن طبعا أنا مضطر غصب عني أرد لأن أنت ألقيت هذه على السمع. الآية الأخيرة، الآية الأخيرة اللي هي أنت تطرقت إليها، وهي الآية اللي في سورة آل عمران محكمات. طبعا احنا نزلناها على التكس قبل كده. الله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. هنا حاجة اسمها إيه؟ اللي فاتت قالوا أن العلماء أصلوا أن القرآن فيه إحكام عام أن كله محكم، وفيه متشابه عام أن كله متشابه في إيه؟ محكم عام ومتشابه عام في أن الآيات محكمة ومتشابهة في اللغة، في الأسلوب، في الإخبار، في الصدق، في الوحي، في كل ما ذكرته لك. لأن كده ده اسمه إحكام عام، وده اسمه إيه؟ متشابه عام. عام عام يعني عموم الكتاب والسنة نفسه. أما الإحكام الخاص قالوا أن الكتاب أيضا فيه إحكام خاص ومتشابه خاص. فين؟ اللي هي الآية دي اللي احنا بنقرأها اللي انت تطرقت إليها، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. طب هو إيه معنى محكم وأخرى متشابهات؟ إيه معنى محكم ومتشابه في الآية هنا؟ ده اسمه الإحكام الخاص والتشابه الخاص. إن في آيات يا أستاذ كروز، ركز معايا، الإحكام العام في آيات يا أستاذ كروز مش هتحتاج لتعدد معاني. أول ما حد يقرأها يفهم إن لها معنى واحد. يبقى الإحكام الخاص، شوف شوف يا أستاذ كروز، ده أكبر دليل النبي أمي احنا اتفقنا، ورغم هذا بني عليه هذا العلم الضخم الرائع. تأصيل كلمة زي محكم متشابه دي احنا بنتكلم فيها هو، سبحان الله العظيم. كيف عرف النبي إحكام عام وإحكام خاص؟ دي آيات نزلت العلماء أخرجوها من الكتاب والسنة وأصلوا هذا التأصيل، وأصبح تأصيل ثابت عند المسلمين. إيه بقى المحكم الخاص؟ كلمة لها معنى واحد لا يتعدد، لا يختلف، فيه اثنان. كمثلا في الآية في سورة محمد يكون ربنا سبحانه محمد رسول الله، واحد يقول لا ده معناه أنه مش رسول، واحد يقول لا ده معناه الرسول، واحد يقول لا ده مش معناه الرسول، واحد يقول لا، هي من لن يختلف أحد، لن يختلف أحد في اللفظة. أعطيك أيضا مثال آخر، الكعبة قبلة المسلمين، لا ده يبقى بيت المقدس، ده يبقى مش عارف في الشام، ده يبقى في العراق، ده يبقى مش عارف إيه في كذا، لا هي الكعبة الموجودة في السعودية. لن يختلف اثنان أن الكعبة قبلة المسلمين، ده اسمها إيه؟ اللفظ الذي له معنى ومدلول واحد لا يختلف عليه اثنان. ده أنا بفسر لك دلوقتي معنى الإحكام الخاص الموجود في الآية اللي حضرتك تطرقت إليها، منه آيات محكمات، يعني في آيات المعنى واضح لكل الدنيا. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد أي لا يتعدد، لأن لو قال الله واحد هذا المعنى ممكن يكون اثنين وثلاثة. لا قل هو الله أحد، أحد لا يتعدد، لا يتعدد لا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، قل هو الله أحد. تمام كده. وأمثلة من هذا كثير جدا يا أستاذ كروس، كثيرة جدا جدا في القرآن، إن في آيات، وقال العلماء في هذا التأصيل عامة آيات القرآن محكمة. طيب وأخر متشابهات، ده زي ما قلنا إن ده حكم خاص، برضو ده تشابه خاص. إيه المتشابه؟ شوف التأصيل عامل إزاي يا أستاذ كروس. المتشابه هو اللفظ الذي أخفي معناه أو أظهر معناه، ربنا أخفى معناه أو أظهر معناه، وإذا ظهر معناه فإنما قد يتعدد إلى معنى واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. اللي بالك أنت متشابه، متشابه ليه؟ كلمة عين، كرة عين لي، عين جارية فيها عين جارية، العين الباصرة التي نرى بها بعيوننا، عين يعني الجاسوس، جعلت قرة عين الصلاة أقر فيها الدمع ولم ينزل من شدة الفرح والسرور، عين سبحان الله، عين القمر وعين الشمس، نحطها في أي جملة تختلف حتى في القرآن مختلفة، وضعت في أكثر من سياق واختلفت. إذن المتشابه هي الكلمة التي تتعدد معانيها. لابد أن نعرف مقصود الله عز وجل حينما وضعت في سياق معين، زي كلمة أمي وأمميين، أمة العرب لا يقرأ لا يكتب، غير اليهود، كل دي معاني، لكن المعنى اللي هتحطط في السياق معناها إيه؟ دي اسمها حينما تتعدد معانيها. ينقسم المتشابه الخاص، المتشابه الخاص، أتمنى أن يكون التأصيل ده وصل لحضرتك ووضح. التأصيل لكلمة متشابه ينقسم المتشابه الخاص إلى قسمين. شوفوا العلماء عملوها إزاي: متشابه حقيقي، متشابه متشابه نسبي. خلي بالك بقى، ركز كده معايا، متشابه حقيقي ومتشابه نسبي. المتشابه الحقيقي يعني خلاص خفي عن الناس معناه، ما حدش هيقدر يوصل له، مثل يا أستاذ كروس العلم بكيفية صفات الله، كيف يضحك، كيف يغضب، كيف يرضى، كيف يحب، كيف ينزل أسماء الدنيا عندنا في الإسلام. يعني أنا أتكلم بالوقت بما عندنا في الإسلام، منظور الإسلام، كيف 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 أخفاها الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قولة العامة: إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنه، بل سكت عن أسماء من أسماء سبحانه وتعالى. في الحديث عندنا الصحيح، وأظن ممكن يكون الحديث ده سمعته أو مر عليك، قولي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي لم تعلمه أحدا من خلقك، لا نبي ولا رسول ولا ملك. فده اسم متشابه حقيقي لا يعلمه مخلوق أصلا، الله أخفاه عن الجميع، الله أخفاه عن الجميع. تمام، الحمد لله. إذن هنا الحديث ده برضه فيه دليل إيه؟ على المتشابه الحقيقي. أنا عايز أوصل لك إن في العلماء لما أصلوا مش أصلوا من دماغهم، لا، ده أخرجوا من الكتاب والسنة، أخرجوا من الكتاب والسنة وأصلوا، حاطوا قاعدة أصولية نوزن عليها الآية اللي أنت تطرقت إليها. متشابه حقيقي أخفاه الله عن خلقي، حتى الأنبياء والرسل والملائكة أخفى الله عز وجل كيفية صفاتي، أخفى الله عز وجل أسماء من أسمائي. وقال الله عز وجل أيضا في عموم ذلك، قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تبد لكم تسؤكم. سبحان الله، الله ما أخفاها إلا رحمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في عموم هذا، قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. اللي سكت عنها واللي أخفاها الله عز وجل، هذه اسمها المتشابه الحقيقي. كيف يسمع الله، كيف يرى، كيف كيف أخفاها الله، لا نتدخل فيها كمسلمين، دي معقدة المسلمين، لا نتدخل فيها، هذه من المتشابه الحقيقي. اسم من أسمائي استأثر به أخفاها الله عز وجل سبحانه وتعالى، دي اسمها المتشابه الحقيقي يا أستاذ كروز. ننتقل إلى المتشابه النسبي، وأنا أظن حضرتك هتتفق معايا فيه الآن. وأنا أنت ممكن تكون حتى لما بتيجي تشرح لنا مثلا نصوص من الكتاب المقدس، مش ممكن أنا أكون واخدها بمعنى وأنت تفسر لي المعنى الصحيح؟ نعم بيحصل، أنت كنت مجيمة شوية كنت تفعل هذا من قليل قبل أن ندخل في الحوار، كنت تفعل هذا فعلا. أنت ممكن تكون عالم شيء وما لا أعلمه أجهله. نفس القصة في المتشابه النسبي، المتشابه اللي هو الخاص، المتشابه الخاص ينقسم إلى المتشابه الحقيقي ما أخفاه الله، المتشابه النسبي هو ما أعلمه الله لمخلوقات، ما يعلمه مخلوقات من الناس أو ناس من البشر ويجهله آخرون. نفس القصة في القرآن، هناك مقصود للكلمة تتعدد معانيها في سياق معين. سبحان الله، كلمة القنوت معناها القربة، معناها الطاعة، القنوت قنوت قنوت معناها إطالة الركوع والسجود عندنا، معناها حينما نقوم من الركعة الأخيرة في صلاة التراويح أو في الصلوات ندعو الله عز وجل ويؤمن المأموم، الإمام يدعو والمأموم يؤمن عليه، دي اسمها برضو القنوت، يقنت يعني كده يقنت. القنوت دي كل معانيها تتحط في سياق لها معنى، تتحط في سياق آخر لها معنى تاني خالص مغاير تماما للمعنى الآخر، تمام كده. فهنا يا أستاذ كروس شوف البيان عامل إزاي في الآية، شوف إن علينا بيانه، أي أن سنسبب أناس يبينونه، يبينونه سبحان الله العظيم. أيضا سبب العلماء أن أصلوا هذه التأصيل من الكتاب والسنة، فبينوا لنا يعني إيه كتابة متشابهة، يعني عموم الكتاب كله متشابه، يعني إيه الكتاب كله محكم، عموم الكتاب أحكمت آياته، يعني إيه منه آيات محكمات ومنه وأخر متشابهات، ويعني إيه متشابه محكم خاص ومتشابه خاص، والتقسيم متشابه نسبي واللي هو علمه أناس وجاهل أناس. كل ده يا أستاذ كروز سبب الله عز وجل إن واحد زي حضرتك كده، وأنا لست حتى دارس أكاديمي، إن أقدر أوضح لك الصورة ديت في كلمة إيه، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فقط في الكلمة ديت، وكل كلمة لها تأصيل وبيان وشرح كثير جدا جدا في كتابنا. بقي ده كده رديت على عامة البقية فقط لما ذكرت أنت خمس رضعات والنسخ وإلى غير هذا. طبعا أنا أقول لك في هذه الجزئية أيضا علشان أفتح أنا عندي الآن الرد على النسخ، وعندي حوار طويل جدا جدا على النسخ والمنسوخ في القرآن تطرقت إليه وبيانه في الكتاب أو في القرآن، فطبعا سيطول يعني عشان أخذ وقت، يعني هيكون فيه تجاوز وظلم عشان أستمر في السرد وأتكلم عن النسخ والمنسوخ الآن، غير أن احنا نتكلم عن الأصل موضوعنا وأصل الدليل الذي ألقيته وهو جمع ونقل وحفظ القرآن. الله وعد وعد جمع وحفظ ونقل القرآن. طبعا دي تحتاج الكلام إلى النسخ ولا المنسوخ، إذا عايز برضو موضوع آخر وحوار آخر لو عايز نفتحه أنا على استعداد، ما فيش أي مشكلة عندي، بس سيطول. الآن أنا أستعد أستاذ كروس، أنا أستعد يا أستاذ كروس لبيان كيف جمع الله القرآن، وكيف حفظ الله القرآن، وكيف قدر أن يتم نقل القرآن بنقل قوي دقيق جميل رائع يميز هذا الدين. أنا على الاستعداد الآن، لكن عشان حتى لا أكون ظالما متجاوزا، لأن طبعا أنا أطلت لأن أنت ألقيت النقط دي كلها، أتمنى أنك تديني نقطة واحدة أرد عليك بالنقطة الواحدة، هتعطيني نقط هرد عليك بالنقط، وهذا يشتت الحوار فعلا، تمام كده؟ لكن أنا بقول لك أنا عندي الاستعداد، كنت أتمنى تقول لي كده اديني كيف تم نقل جمع وحفظ ونقل القرآن. أنا الآن عندي الاستعداد الآن بالدليل القطعي اللي من لسانك أنت الآن في الحوار، من لسانك أنت الآن في الحوار قلت جمعه في صدر النبي، لأن سأبين لك كيف تم الجمع، لأن أنا عارف المتشابه النسبة هو أن أنا أعرف كيف تم جمع ونقل وحفظ القرآن، أنت لا تعرف، لذلك قلت إيه جمعه في صدر النبي. نعم نعم أحسنت، وهو من أقوى أنواع الحفظ والنقل والجمع عندنا في الإسلام. طبعا كما سأبين لك كيف يتم النقل عندنا إذا سمحت لي طبعا، لكن طبعا أعطيك المداخلة وإن كان لك عندك وقت إن شاء الله أنا مستمر معك، وإن كنت سترجع إن شاء الله برضو تحت أمرك في الوقت الذي تريده. الشريف موجود؟ لأن الشريف أنت موجود؟ طيب ماشي شريف، الأستاذ شريف مدير الحوار أنت موجود الآن؟ طيب هو تقريبا بتاع الثاني، يعني أتمنى أن حضرتك تاخذ المايك، احنا ده اشترطنا عليها في الشروط ألا يكون في تشتت، نقطة واحدة حتى لو في أكتر من نقطة أو ثلاثة أربع نقاط، ألقي نقطة وأنا أخذ المايك أرد عليها، وألقي الثانية أخذ المايك أرد عليها، كده يكون الحوار يعني حتى ما يكونش فيه نوع من الملل على السامعين. طبعا لك الحرية ألقي النص المضاد وكل حاجة، بس نقطة نقطة هن كده، لأن أنا أصلا كنت جاهز إن أنا إنك تقول لي اثبت لي كيف تم النقل والحفظ اللي أنت قلته بلسانك في الحوار الآن أن الله جمعه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. الآن أعطيك المايك إن شاء الله، لأن الشريف واضح أنه هو برضو أيضا ابتعد مرة أخرى، لك الكلام إن أردت أن نكمل أو أن نرجع إلى حوار إلى الحوار إلى يوم آخر أو معاد آخر. تفضل مشكورا إن شاء الله.
طيب شكرا يا شيخ إبراهيم، وحضرتك معك حق فعلا، أنا ذكرت أكتر من نقطة يمكن أنا فتحت يعني زي ما بنقول كده بالمصري يعني بس هو في العموم يمكن عشان خاطر النقط دي في ذهني أنا في ذهني أنا متعلقة اللي هو بموضوع واحد اللي هو موضوع الحفظ والجمع واللي احنا كنا فتحناه، لكن مفيش مشكلة يعني احنا ممكن نستمر في حوارنا في النقطة الأولى يعني اللي هي بتتكلم على النقطة نقطة ما فيش كده اللي هي آيات محكمات وأخر متشابهات في الآية الكريمة. طبعا التوضيح اللي حضرتك ذكرته في والجمع والحفظ، التوضيح حضرتك ذكرته في الآية دي توضيح أكثر من رائع حقيقة يعني، وأنا استفدت كتير منه يعني، أنا أول مرة أسمع يعني تأصيل للموضوع، لأن فعلا لما أنا كنت هقرأ مثلا الآية اللي حضرتك نزلتها اللي هي ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، تمام، وفي الآية اللي قبلها اللي حضرتك اللي هي ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، والآية اللي قبلها الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فعلا لما أنا كنت هقرأها كنت على طول بقول طب ما هو كله محكم ولا كله متشابه، ولا بعضه محكم ولا بعضه متشابه. فانت يعني ربنا يباركك وضحت لي برضه، نتعلم من بعض ولو اني انا طبعا اقل منك علما طبعا. فده شيء جميل. فانا فهمت دلوقتي ان الاحكام والتشابه في الصدق وفي صدق الايات والاخبار وبيانها وكده، واحكام عام، وعرفت انواع الاحكام والتشابه. طيب بس اتبقى عندي برضو ايه نقطة في حتة التشابه، يمكن عشان انا بس اقدر افهم اكتر، وعشان خاطر برضو مش من باب يعني مش من باب التشكيك، لكن هو من باب العلم او الاستزادة يعني من حضرتك. طيب حضرتك اتكلمت لما جيت ذكرت انواع المتشابه، وقلت ان الكلمة المتشابهة اللي هي في الاية اللي هي منه ايات المحكمات واخر متشابهات، فجيت حضرتك قسمت المتشابه لمتشابه نسبي، صح كده؟ والنوع الاولاني على ما اعتقد حضرتك سميته المتشابه المتشابه، يا ريت لو تساعدني على التكست لان دي ما كتبتهاش. متشابه نسبي، وفي متشابه ايه تاني؟ متشابه خاص. ده المتشابه الخاص، انت حضرتك قسمته بقى النسبي وايه؟ ايوه، الى حقيقي ونسبي. عظيم عظيم جدا. طيب حضرتك قلت ان في كلمات ليها اكثر من معنى، صح كده؟ يعني من المتشابه في كلمات تمام ليها اكثر من معنى. طيب السؤال بقى هنا اللي انا بسأله او اللي يجي على ذهني، طيب لما الكلمة واحدة مثلا ليها اكثر من معنى وفي نفس الآية لا يعلم تأويلها إلا الله، تمام؟ وحضرتك قلت إن الله أخفاها عن الجميع حتى عن الأنبياء والرسل والملائكة، طب هو ليه أنزلها في كتابه؟ يعني لما في آيات أو في كلمات ليها أكتر من معنى أو آية ليها أكتر من معنى والمعاني دي لا يعلم تأويلها إلا الله، تمام؟ وربنا أخفاها حتى عن الرسل والملائكة، طب ليه أنزلها في كتابه؟ ده قسم. غير قصة ايه حضرتك اتكلمت ايه عن آية بتقول وان تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم، انا برضو بحاول انا ما اتفرعش، لكن حضرتك قلت ان دي في اشياء مسكوت عنها، صحيح؟ ما انا مش مشكلتي انا كمسيح ان مش المسكوت عنه، يعني اللي مش موجود في القرآن اللي ربنا ما اخبرش بيه الناس او المسلمين او الناس عموما، ما فيش مشكلة عندي. يعني الله في القرآن يقول ان هو الله الحي القيوم، نعم خلاص، لكن هو ما اخبرش الناس هو حي ازاي، او واخد بال حضرتك اللي هي الكيف. في قاعدة فقهية عند حضراتكم المسلمين بتقول مثلا كنتوا بتستخدموها على موضوع الاستواء، بنقول ان الاستواء معلوم والكيف مجهول، دي ما عنديش مشكلة فيها، لان احنا برضو كمسيحيين عندنا ان انا مثلا المسيح جلس عن يمين القوة، طب جلس ازاي؟ ما عنديش انا اخبار من كده، فاحنا متفقين في الموضوع ده، ما فيش مشكلة، ربنا ما اخبرنيش بكده، لكن انا مشكلتي في ايه؟ في الحاجات المكتوبة، يعني في النص المكتوب واللي ليه اكتر من معنى واللي ما يعرفش معناه الا الله، دي هي المشكلة. طب انزله ليه في كتابه؟ هل يعني حاشا ان ربنا اراد ان الناس تتشتت معاني بعض آيات القرآن؟ يعني ايه الهدف من انزال آيات متشابهة ليها اكثر من معنى قد يعني تخدمها البعض استخدامات سيئة زي ما احنا بنشوف مثلا في واقعنا اللي احنا عايشينه مثلا، دي غير المسكوت عنه. فما زلنا في النقطة الاولانية، يعني خليني في النقطة دي، يعني خليني في النقطة دي بالتحديد، ايه الهدف من وجود آيات متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله، تمام؟ وحتى الراسخون في العلم لا يعلموها، لكن بيقولوا آمنا كل من عند ربنا، تمام؟ طيب على العموم أنا يؤسفني طبعا إن أنا والظروف خارجة عن إرادتي، صدقني يا شيخ إبراهيم أنا مستمتع جدا بالحوار معاك، يعني أتمنى إن إحنا نقعد نتحاور يعني مليون سنة لكن للأسف دي ممكن تكون اخر بس مداخلة ليا. وان شاء الله انا برضو قبل ما انسى، الله يكرمك، انا برضو قبل ما انسى مطلوب مني قدام الروم كلها دليلين في اللقاء القادم ان شاء الله لو ربنا اراد. الدليل الاول في كلامي، انا قلت ان علماء مسلمين خطأوا الخليفة عثمان بن عفان في حرق المصاحف، مطلوب مني الدليل ده، انا بقر بيه قدام الروم. والدليل الثاني الاحاديث اللي انا ذكرتها، هجمعهم برضو وهجيبهم، وده مطلوب مني الدليل الثاني، وبرضو هخليهم لما نبقى نيجي للنقطة دي، يعني عشان نمشي نقطة نقطة. احنا دلوقتي في النقطة الاولى بتاعت الآية القرآنية اللي بتقول منه آيات محكمات وأخر متشابهات، تمام، دي هي موضوعنا. طيب أعيد على حضرتك تاني يا شيخ إبراهيم في عجالة عشان دي آخر مداخلة ليا، طبعا بعد إذن حضرتك اسمع طبعا تعقيبك، وإن شاء الله لو ربنا أراد نلتقي بكرة إن شاء الله. أقول لحضرتك تاني، حضرتك قلت إن المتشابه بفعل كده ليه أكتر من معنى، تمام، الأكتر الله يكرمك، وانا بقول لحضرتك طب بما المتشابه ده ليه اكتر من معنى، وان ربنا بيقول في القرآن لا يعلم تأويله الا الله، تمام، وطيب فايه الهدف من وجود ايات قرآنية تتشابه على الناس معانيها في القرآن، تمام، وحتى حضرتك قلت هو اخفاها عن الانبياء والرسل والملائكة. طيب انا قلت لحضرتك ان المشكلة عندي في الآية القرآنية المكتوبة اللي يتشابه عنها علي انا، مش هل ده يفتح لي الباب انا ان انا استخدمها استخدامات خاطئة تضر مثلا بالدين الاسلامي، او بتشوه صورة الدين الاسلامي في عيون الناس، كما احنا يعني زي ما احنا بنرى بعض الامور اللي هي اعتقد انها مش من الاسلام في شيء، تمام، يعني وهل ده مش برضو ضد موضوع الحفظ، يعني ان كان ربنا حفظ القرآن الكريم، فهل يعني مش كان من المنطقي ان يبقى فيه آيات واضحة بينة، كله تبقى واضحة، كلها تبقى آيات واضحة بينات للناس على معنى واحد يفهمها الناس بشكل صحيح واحد بس، وليه أكتر من معنى. طيب على العموم أنا بشكرك يا شيخ إبراهيم، وبشكر أستاذ شريف، أتمنى أن هو يكون سمعني، وبشكر كل إخواتنا اللي سمعنا، وهترك لحضرتك المايك طبعا هسمع رد حضرتك، وان شاء الله لو ربنا اراد نلتقي غدا لو وقت حضرتك يسمح. وبرضو في النهاية انا بعتذر عن اي لفظ او اسلوب حد من اخواتنا المسلمين فهم مني ان انا في تجريح او اساءة او، لكن هي دي كلها حاجات بتدور في عقلي انا، يعني انا المسؤول عنها، وسمعتها طبعا، يعني مش هكذب عليك، وسمعتها كتير الله يكرمك، وسمعتها كتير في غرف تانية، وقريت برضو في الكتب عنها حاجات انا بتساءل جوايا، نفسي بتساءل اسئلة جوايا انا. فانا طبعا بشكركم، وهترك المايك للشيخ ابراهيم اسمع تعقيب حضرتك، وان شاء الله نلتقي بكرة ان اراد ربنا، وان كان وقت حضرتك يسمح. تفضل معاك المايك للشيخ ابراهيم.
طيب ابتداء انا طبعا مستمتع بالحوار مع حضرتك اكتر منك بكتير، والغرفة تحت امر حضرتك تيجي في اي وقت خالص، وانت زي ما قلنا اتفقنا في الشروط ان حضرتك اللي هتحدد لنا الوقت ان شاء الله اللي بيناسبك انت. طبعا انت قلت هنلتقي بكرة، لكن انا كنت منتظر هتقول لي الساعة كذا، فاتمنى انك هتكتب لي على التكست ان الساعة كذا هنتظرك ان شاء الله، واتمنى ان يكون يعني مثلا ان يجعل في ساعة لي انا وحضرتك في الحوار، ثم نترك مثلا ساعة لو كان حد عنده سؤال او نقاش مع حضرتك او معايا، عشان يبقى ايه الامر ما يبقاش عليا وعليك، ما يبقاش ملل، يعني اريد ان ادفع الملل على اللي هم المتابعين ان شاء الله. تمام، كويس جدا جدا، الساعة 11 كويس جدا جدا، هكون جاهز ومنتظر حضرتك. ناخد من 11 ل 12 اللي هي صلاة الظهر عندنا، او 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 11 و5 و10 كده، وان شاء الله بعد الظهر هيكون معاك ناس هنا يتناقشوا معاك مثلا على صلاة الظهر، ولو حد له سؤال من حضرات الافاضل المحترمين تبعك ليا انا، يبقى بعد صلاه الظهر ان شاء الله، والنقاش مفتوح اللي هي لحد الساعه 1 لحضرتك، ده لو وافقت طبعا، يعني لو وافقت على هذا يبقى ان شاء الله خير. انا برضو عشان ما اعطلكش هجاوب والله سريعا جدا، يعني انا يعني مستعجل دلوقتي علشان ما اعطلكش، هتبقى لك انت ليه ربنا اخفاه سريعا كده، ارجع بقى للمداخلة بتاعت الأخرانية ديت، محكم خاص ومتشابه خاص، مش هعيدها كتير، لكن هحط ايدك على فين؟ هحط ايدك على كلمة المتشابه الحقيقي اللي ربنا أخفاه. ده قليل جدا يا أستاذ كروس، ده قليل جدا. وكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، ليس كل أسماء الله أخفاها. يعني كده أنت سألوا عن شيء أن تبدأ لكم تسوقكم، ده قليل جدا جدا. لكن إيه العلة؟ ليه ربنا أخفاها؟ أولا خد بالك معايا وركز جدا جدا عشان تفهم، والكلام ده ليس من عندي إنما من اعتقاد وإجماليات كليات عامة عند المسلمين، يعني مش من عندي نفسي. يعني البيان ده برضو بيان موجود من الكتاب والسنة، أخذه العلماء وأصلوا عليه اللي أنا هلقيلك ده، فأنا أخذت من الشيوخ، أخذت من العلماء، مش من عند رأسي. يعني كده الأصل يا أستاذ كروس بالنسبة للإسلام طبعا، وهو ده أمر عدلي جدا، إن الدنيا اختبار. الأصل إيه؟ الدنيا اختبار، وإرسال الشرائع والرسل اختبار، ده محل الاختبار، افعل ولا تفعل، شرائع اختبار، والبيان والعقائد اختبار للناس من الله عز وجل، بيختبرهم الله، يختبرهم عن كده. فالله عز وجل يثبت لهم أولا أنه إله بالأدلة اللي احنا هنمشي فيها في الحوار إن شاء الله بإذن الله، كثيرة جدا جدا. عن كده خلاص ثبت أنه إله. عن كده بنعلم بعد كده أن من ضمن الاختبار أن هناك ما أظهر الله علته في أمور أو مسائل الله أظهر منها، تمام كده، وفي مسائل أخفى الله عز وجل العلة منها. ما أظهرها الله عز وجل كعلة علشان اختبار للناس أولا، تعبدا بنقول عليها إحنا الأمر التعبدي، اختبار للناس، إيش اختبر عبوديتهم له، أنتوا إن كنتوا عبد وأنا رب يلا عبدوني، امتثلوا أمري، يلا امتثلوا أظهرته، بين العلة علشان تكون دافع وقوة لهم أنهم يعملوا بأمره، سبحان الله العظيم. وأخفى العلة لحكمة، ما أظهره الله عز وجل أظهره الحكمة، وما أخفاه أخفاه لحكمة، وما أخفاه الله عز وجل ليس له فيه نفع للناس في الدنيا أو في الآخرة أو في محل الاختبار. تاني أخفى الله عز وجل كيفية صفاته، مش هينتفعوا بها، مش هينتفعوا ملهاش، لكن بين أن له صفات هينتفعوا بها، بين أن له سميع بصير، لكن كيف يسمع؟ مش هينتفعوا بهذه، فأخفاها الله عز وجل. تمام كده، لكن برضو جاء عليهم اختبار. اختبار في ايه؟ انا اوقفتكم هنا لا تسالوا عن الكيفيه اللي انت قلت عليها، عقيده اهل السنه والجماعه على لسان الامام احمد، ساله الرجل كيف استوى، قال استوى معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه الايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. اخفاه الله عز وجل، بيختبرك، قال لك لا تفعل هذا وافعل هذا، لا تسأل عن هذا ويسأل عن هذا، أنا بختبرك، لو كنت لك رب هتمتثل، لكن لا أخفيته، لو فيه علة حكمة خير وفائدة لك سأظهره لك. واخد بالك أنت كده؟ اتضحت الصورة، أن أولا المتشابه النسبي المتشابه الحقيقي الذي أخفاه الله عز وجل من علمه أحدا من خلقي قليل جدا جدا في شرعي، دي واحدة. الثانية اختبار للناس، أنا أخفيته عنك وبمتحنك، أقول لك لا تسأل عنه، كف عند حدودك يا عبد، أنت مخلوق، أنا خالق وأنت مخلوق، أنا رب وأنت عبد، كف عند حدودك، لا تسأل هنا. الأمر الثالث يعني إذن اختبار ومش هينفعك. الأمر الآخر اللي هي الأمر التعبدي، الأمر التعبدي دي كده إجابة على الجزئية الأولانية اللي حضرتك ألقيتها. الحتة الثانية اللي هي إحنا بنقول كثرة المعاني، وأنا يعني هعطيك ديت ونتوقف في الحوار، لكن ستسمح لي في الحوار القادم بإلقاء سريعا كده، أكون تكون لي المداخلة الأولى، وأعطيك تأصيل المعنى يا أستاذ كروس. على فكرة تعد المعاني، معلش مع احترامي حضرتك طبعا أنت قارئ وبتجتهد، وأنا بحترم فيك ده فعلا بجد، وبحترم حوارك فعلا، ما فيش مشكلة، أنت عندك مكتبة اقرأ واجتهد يا أستاذ كروس. تعدد المعاني في الكلمة في اللغة العربية من جهة اللغة العربية، واخد بالك أنت، مش من جهة الشرع والقرآن، بالك يا أستاذ كروس، من الحتة دي مهمة جدا. تعدد معاني أو معنى الكلمة في اللغة العربية مش من جهة الشرع، تعدد المعنى للكلمة، مش ربنا اللي نزل كلمة متعدد المعاني، لا، القرآن نزل بلسان عربي مبين، واللغة العربية الكلمة فيها بتتعدد معانيها، الكلمة في اللغة العربية مش نزول الشارع تتعدد معانيها. طب لما تتعدد معانيها أنا عايز المعنى اللي ربنا قصده، الدلالة التي أرادها الله في الشرع. دي بقى المداخلة الأخرانية، لكن أنا هختم بحاجة بسيطة جدا أبينها لك ونختم بها الحوار. لعلي قلتها لك قبل ذلك، قلتها في الغرفة وأعيدها مرة أخرى، أعلم الناس جميعا هذه الحقيقة، أن الكلمة من تأصيل معانيها، الكلمة في اللغة العربية من تأصيل معانيها أن لها معنى حقيقي ومعنى إضافي، معنى حقيقي ومعنى إضافي. المعنى الحقيقي هو معنى قائلها بسبب تعدد المعاني للكلمة في اللغة العربية، بسبب كده أصلوا التأصيل دهوت، وهو أيضا من تأصيل علماء المسلمين أيضا، وهو تأصيل عام كل الدنيا هتقبله، كل اللي يعرفوا يعني إيه لغة عربية هيقبلونا، أن المعنى الكلمة لها معنى حقيقي ومعنى إضافي بسبب تعدد الكلمة. خش يا أستاذ كروس على أي قاموس، خش على أي قاموس واكتب أي كلمة، وهنا موجود الأمر في النت وفي جوجل والحاجات دي كلها، تجد معنى واثنين وثلاثة واربعة في كل كلمة. اللغة العربية يا أستاذ كروس مش اللي الشرع، اللغة العربية أنت الوقت أدخلت أحوال اللغة العربية في نزول الشرع، لا في نزول الشرع هو معنى واحد ومقصد واحد ودلالة واحدة، لكن إيه اللي بيخليها تتعدد؟ اللغة العربية نفسها هي الكلمة فيها متعددة المعاني. بنقول هنا في التأصيل دوت اللي أختم به عشان ما طولش عليك، لها معنى حقيقي ومعنى إضافي، أما المعنى الحقيقي هو قصد المتكلم منها، ده معنى الكلمة الحقيقي، أما المعنى الإضافي ويكون عند المتلقي للكلمة ويتعد على حسب تعدد معنى هذه الكلمة. لها معنى واثنين، عين، عين بصيرة ولا عين ماء ولا عين قمر ولا عين جاسوس ولا عين ولا عين ولا عين ولا عين. لا، أنا لما أقول لك خرجت من بيتي فرأيت بعيني، عيني البصيرة اللي في الوجه واضحة جدا في السياق، عين فشربت منها يبقى عين ماء، سبحان الله العظيم. لو تقول لي العين ده معناها شربت من عين القمر، لا أقول لك لا، هترجع لي أنا القائل، أنا القائل. المعنى الإضافي فين؟ عند المتلقي، عند المتلقي اللي هو الأستاذ كروس وأنا وأنا وفلان وفلان. لما نعوز نرجع لمعنى الحقيقي للكلمة في الكتاب والسنة هنرجع للمعنى الشرعي، للمعنى اللي قصده ربنا، لأنه هو قائل الشرع، هو الذي نزل الشرع، هو نزل الوحي. نرجع هنا وده محفوظ؟ نعم محفوظ، مقصد شرعي، وده التأصيل اللي هدخل به في المداخلة الأخيرة إن شاء الله بإذن الله. كنت بضرب مثلا وأختم لك به اللي هو رقم 6، أنا كتبت رقم 6 وأنت قاعد قدام مني الناحية التانية هتشوفها بالإنجليزي طبعا، هتشوفها 9، أقول لك دي يا أستاذ كروس تقول لي 9، أقول لك لا ده أنا كتبها 6، تقول لي لا أنا شايفها 9، لا بنقول لك لا، المعنى الحقيقي للكلمة هو قصد المتكلم منها ليس منظور الشخص اللي تلقاها، لأن الكلمة في اللغة العربية بتتعدد معانيها. ده التأصيل اللي أختم به الحوار الرائع جدا مع حضرتك إن شاء الله، وإن شاء الله أنتظرك غدا الساعة 11 أدخل بالمداخلة الأولى، تأصيل معنى الكلمة، تأصيل معنى الكلمة في الإسلام وعند علماء المسلمين. وصلى الله جل وعلا أن يهديني إلى الحق، ويهديني وأهديك يا رب ويهدي الناس جميعا إلى الحق الذي يرضيه بإذنه. وشكر الله لك أن سمحت لي بهذا الحوار الرائع، وطبعا طولنا عليك كده، احنا تنطلق إن شاء الله في رعاية الله وبركة من الله عز وجل حتى نلقاك على خير ومبارك أيضا إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا، صلى الله عز وجل أن يهدينا وإياك للحق في رعاية الله إن شاء الله رب العالمين. مع ألف سلامة، وكده نختم الحوار، وهو مدير الحوار لا أدري أين الآن.